المزمور 37 الآية 1 لا تغر. هل لدينا غيرون وسط الحضور اليوم؟ الآية 1 لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم الذين يجورون الذي ليس حقا ولا مقبولا أمام الله، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون. بعبارة أخرى، علينا أن نقلق بشأن كل ما يجري في العالم اليوم. علينا أن نصلي وأن نفعل كل ما يطلب منا الله فعله، لكن لن يفيدنا أن نقلق بشأنه، لأن الله لا يزال هو المسيطر ولديه خطة إلهية لا يمكن لأحد إيقافها. سيقوم الله برعايتنا ما دمنا نفعل ما تقوله الآية 3. اتكئ، اعتمد وثق بالرب وافعل الخير. شيئاً، ثق بالرب وافعل الخير. هذه الرسالة مهمة جداً، وقد فرحت جداً قبل سنوات حين أراني الله أن هذه الثقة به شيء، لكننا شركاء مع الله، وحين نثق به فلن نجلس خاملين بانتظار أن يفعل هو كل شيء في حين لا نفعل شيء، لكن لا يجب أن نختلق نحن الأشياء ونفعلها. آمين؟ سنقول إن هذا كان تصفيق الله. لا يجب أن لا نختلق الأشياء ونفعلها، لكن علينا بينما نثق بالله أن نقول أرني يا الله ما تريدني أن أفعله وسأفعله. وفي كثير من الأحيان بينما تنتظرون استجابتكم ستجدون الله يستخدمكم للمساعدة في تحقيق استجابات في حياة الآخرين. سأقول ذلك ثانية، في كثير من الأحيان بينما تنتظرون أن يفعل الله شيئا ما في حياتكم لا يمكنكم فعله، سيرغب الله باستخدامكم للمساعدة في حياتي أشخاص آخرين ليس بيدهم حيلة. لطالما أدهشني أن أكون في وضع لا يمكنني فيه مساعدة نفسي ويمسحني الله لمساعدة شخص آخر، فأقول كيف يمكنني مساعدته وليس مساعدة نفسي؟ لأن هذه ليست خطة الله، فهو يريدنا أن نساعد بعضنا البعض. من الرائع جداً أن ننمو في الله إلى المرحلة التي يمكننا فيها الكف عن تفكير بأنفسنا باستمرار والبحث عمداً عن الآخرين لنباركهم. إن كانت لديكم مشكلة سأعطيكم حلاً مضموناً 100% لاستجاباتكم. ثقوا بالله وافعلوا الخير. ثقوا بالله وافعلوا الخير. الآن خطرت لي هذه الفكرة عن زجاجات الدواء لأني أحب الأشياء المرئية، ومن الواضح جداً أن كلمة الله هي دواء لنفوسنا. نحن نعرف أن نأخذ الدواء لأجسادنا المادية، لكن يجب أن نفهم مدى قوة كلمة الله. لا تقرأ كل يوم إصحاحاً في الكتاب المقدس للقيام بهذا كواجب وشط به من قائمتكم. اذهبوا إلى كلمة الله على أنها كلمة الله، إنها يسوع، إنها إرادة الله، إنها توجيهات للحصول على حياة رائعة. لا تقرؤوها إن كنتم لا تنوون العمل بها، لكن إن كنا نريد أن تتغير حياتنا، أي شخص يريد أن تتغير حياته، إن كنتم جدين في رغبتكم بهذا فقد يعني ذلك أنه يجب أن تتغيروا. بإمكاننا الحصول على معجزة وأن نغير حياتنا، لكن ماذا لو قال الله أفضل أن أغيرك أنت أولاً؟ لأن الكثير من مشاكلنا هي من صنع أيدينا. أتعلمون؟ صليت ليلة أمس للمرضى ولديهم ألم في أجسادهم، للذين لديهم خلل في أجسادهم، وقد وقف 85% من الحضور. والآن ليست إرادة الله أن يكون هذا العدد الكبير من الأشخاص مرضى ومتوعكين. نحن بحاجة للنشاط. آمين؟ بحاجة لأن ننهض في الصباح ونشعر أننا بخير ونصمم منذ اللحظة التي نضع فيها أقدامنا على الأرض أن الشيطان لن يتحكم بنا وأن الله سيستخدمنا لمساعدة الآخرين. حين نصلي نحن نثق بالله، لكني قلت: من منكم يعرف أنه لا يعتني جيداً بنفسه؟ 70% على الأقل من 85 رفعوا أيديهم. الآن الله هو صانع المعجزات، لكن لا يمكننا الثقة به وحسب، بل علينا أيضاً أن نفعل الصواب. وأنا أعتقد اليوم، وأقولها لكم بصراحة وصدق، يقلقني فعلاً عدم اعتناء الناس بأنفسهم. هل يستحق كسب المزيد من المال أن نميت أنفسنا؟ والسهر حتى منتصف الليل أو الواحدة لمشاهدة نهاية ذلك البرنامج الغبي؟ أذكر ليلة قبل سنوات كنا فيها ديف وأنا، أظنك سهرت معي، سهرنا حتى منتصف الليل لمشاهدة فيلم الديناصور الغبي الذي يدعى بيبي، وكان عن طفل صغير يشبه ديناصورا من الورق المقوى. وأنا أستمتع بمشاهدة أشياء جيدة على التلفاز، لكني أقول: لا تتخلوا عن نومكم لأجلها. شكرا على اهتمامكم. أنا لا أعلم عن الصحة الجيدة اليوم، لكني أقول: لا نثق بالله وحسب، بل نقول: يا الله، هل هناك شيء ما تريدني أن أغيره لأتعاون معك؟ ثقوا بالله وافعلوا الخير، لكن كلمة الله دواء. إنها أشبه بأخذ الأسبرين حين أكون مصاباً بصداع. وحين أكون مصاباً بالغيرة أو الطمع أو الغضب، يمكنني الذهاب إلى كلمة الله وأخذ بعض الأدوية. وهذا مدهش. إن كنت غاضبة جداً من شخص ما وأعلم أن هذا خطأ وأريد تجاوز الأمر، وأحياناً لا يمكنني تجاوزه، علي أن أخذ دوائي. سأذهب إلى الكلمة وأنا أعرفها جيداً بما يكفي، وبإمكاني أن أفتح على 5 أو 6 أو 7 آيات عن الغضب، والكلمة ستهدئني تماماً. أمين؟ إذن لدينا وصفة طبية واحدة، في الواقع وصفتان تشفيان كل شيء، والأولى هي الثقة بالله. أياً يكن نوع المشكلة التي لديكم، فالحل هو ثق بالله. أياً تكن مشكلتكم، إن كنتم قلقين بشأن أولادكم ثقوا بالله، إن كان بشأن أوضاعكم المالية ثقوا بالله وافعلوا الخير، عشروا وأعطوا. لا أريد ذلك، أريد معجزة وحسب، أحتاج إلى معجزة مالية. ماذا لو احتجتم إلى معجزة مالية وقلتم: يا الله، ماذا يمكنني أن أفعل؟ فيقول: ازرع المال الذي كنت قد وضعته جانباً لأجل هذا، ازرعه كبذرة. حسناً، لن أتكلم طويلاً عن إعطاء أموالكم، أعلم أن هذا يوتركم. هل لي أن أقول لكم شيئاً؟ العطاء هو من أفضل الأشياء التي يمكننا فعلها لأنفسنا، إنه أفضل ما يمكنكم فعله لأنفسكم. لا يحاول الله أن يأخذ منكم شيئاً، بل يحاول أن يضعكم حيث يمكنه أن يعطيكم أكثر. سأثق بالله وسأفعل الخير. لا توجد مشكلة لا تحلها الثقة بالله، ثم نتبعها بفعل الخير فنحظى بصفقة رائعة. الآن، ولأجل الذين لم يكونوا هنا ولأجل الذين لم يشاهدوا هذا على التلفاز بعد، فهذه وصفة للثقة من الطبيب يسوع، وهذه الوصفة متاحة للجميع. بإمكانكم أن تتناولوا منها بقدر ما تحتاجون، وبإمكانكم تجديد الوصفة إلى ما لا نهاية. وليس عليكم الاتصال بالطبيب لتجديدها، تناولوا بقدر ما تريدون، لكن علي تحذيركم من آثارها الجانبية. الآثار الجانبية هي السلام والفرح والاستقرار والثقة والصحة الأفضل عموماً. وبعد أن تأخذوا ثقتكم، خذوا جرعة جيدة من عمل الخير. ها هي هنا عمل الخير. آمين. الطبيب يسوع، المريض، أي شخص، خذوا قدر ما تحتاجون. الآثار الجانبية سعادة قصوى. ومكافآت في السماء. لكن كي تثقوا بالله عليكم أولاً أن تقرروا أن تلقوا همكم. لأن القلق والثقة لا يتفقان، بل يلغي أحدهما الآخر. هل حاولتم أن تثقوا بالله وأن تقلقوا في الوقت عينه؟ أنا فعلت. ديف يعيش وفقاً للآية ألقي همك. كل شيء بالنسبة إليه هو ألقي همك. وهو لم يتعلم ذلك بين ليلة وضحاها، بل من خلال المرور بأشياء، ووصل أخيراً إلى المرحلة التي أدرك فيها أن القلق لن يحل شيئاً. هل سبق لأي منكم أن حل مشاكله عن طريق القلق؟ إذن أتمنى لو كان لدي شيء سحري أعظكم إياه وأقول إن سمعتم هذا فلن تقلقوا ثانية، لكن لا أظننا سنكف يوماً عن القلق حتى نصل إلى المرحلة التي ندرك فيها أننا لسنا أذكياء بما يكفي لنحل مشاكلنا، وأننا مهما قلقنا بشأنها، أي مهما فكرنا مراراً وتكراراً ودرنا بها مرة بعد مرة في أفكارنا، مهما فعلنا فلن تحل مشاكلنا. تقولون ما بيدي حيلة أنا أقلق. لا تقولوا ما بيدي حيلة، قولوا بعون الله أستطيع أن أفعل كل ما يريد مني فعله. إن طلب الله منا ألا نقلق، فلا بد من أن تكون هناك طريقة لتعلم العيش بلا قلق. يظن بعض الآباء أن من واجبهم أن يقلقوا على أولادهم، ولا يرون أنهم آباء جيدون ما لم يقلقوا بشأن أولادهم. لو أننا نمضي 25% من الوقت الذي نمضيه بالقلق بالثقة بالله، فهو سيعتني بهم. لدينا 4 أولاد بالغين و11 حفيد، وكنت أمضي الوقت بالقلق بشأن أولادي. كنت أظن أنهم لن يغادروا المنزل أبداً، وإن غادروا لم أكن أدري ماذا سيفعلون، لأني لم أكن أظن أن بإمكانهم أن يعتنوا بأنفسهم. وتعلمون، مضحك حين أنظر إلى الوراء الآن وأرى كيف حل الله كل ما كنت أظنه مشكلة كبرى. وهم جميعاً، وكل أحفادي 11 يخدمون الله، وخمسة من أحفادي هم هنا اليوم. صدقوني، كلما شعرتم برغبة في القلق افتحوا أفواهكم، قولوا أفتح فمي، افتحوا أفواهكم وقولوا أنا أثق بك يا الله، أنا أثق بك، أريني ما يمكنني فعله لأكون بركة للآخرين. أفضل طريقة لعدم التفكير في مشاكلنا هي أن نبحث عن آخرين يمكننا أن نباركهم. صدقوني، بينما أعظكم هنا اليوم لا يقلقني شيء، لأني أحاول أن أساعد الآخرين ليتعلموا عدم القلق، ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. 1 بطرس 5:6-7 يقول: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه. والطريقة التي نتواضع بها هي بالقول: أنا لن أقلق لأني مهما فعلت فلن تحل مشاكلي، وبدلاً من القلق سألقي همي على الله. آمين. الآن هل يمكنكم أن تثقوا بالله؟ نعم، البعض منكم يقول نعم، هذا هو الجواب الروحي الذي يجب إعطاؤه. لكن أتعلمون، نمر جميعاً بأوقات نتساءل فيها: هل سيتدخل الله حقاً لأجلي؟ أي يمكنني حقاً أن أثق بالله أم أحتاج إلى خطة بديلة؟ هل تعرفون ما أعنيه بالخطة البديلة؟ وإن لم يتدخل الله بالسرعة الكافية، فكم من الوقت أنا مستعد للانتظار؟ هذه هي مشكلتنا الكبرى. نحن نصلي وننتظر المعونة من عند الله، وبعد أسبوعين نسترجع همنا ونمضي حياتنا ونحن نلقي همنا ونسترجعه، نلقي همنا ونسترجعه. نسأل الله أن يخلص أحباءنا، وفي الأسبوع التالي نحاول إيجاد طرق ذكية لتخليصهم. أي يمكننا حقا أن نثق بالله؟ لدي جواب جيد لكم، جيد برأيي على الأقل. إن ثقتنا أو عدم ثقتنا بالله تعتمد على محاولتنا بأن يعطينا ما نريده نحن أو ما يريده هو. نعم، ستحتاجون إلى بعض الوقت لتفهموا ذلك. سأقولها ثانية، إن ثقتنا أو عدم ثقتنا بالله تعتمد على ما إذا كنا نرجو منه أن يعطينا ما نريده أو أن نثق به لأن يعطينا مشيئته الكاملة في توقيته الكامل وبطريقته الكاملة. نحن بارعون جدا في إخبار الله بما نريده، وما من ضير في ذلك، لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. اطلبوا ما تريدونه، اطلبوا ما تحتاجون إليه. لكن كانت هناك أوقات في حياتي اكتشفت فيها أن ما كنت أظن أني أريده لم يكن ما أريده على الإطلاق، وكنت أمر بأوقات أكون فيها منزعجة لأن الله لم يعطني ما أريده، وبعدها أجد نفسي أشكر الله لأنه لم يعطني ما أريده. بإمكاننا أن نثق بالله إن كنا نثق به لأجل كماله في حياتنا، وأن نقول يا الله إن أعطيتني ما أريده فسأكون سعيدة، وإن لم تعطني ما أريده فسأريد ما تريده أنت أكثر مما أريد ما أريده أنا. هيا، هل أنتم في ذلك الوضع اليوم؟ مهما أردتم شيئاً ما بشدة، هل أنتم على استعداد للقول يا الله إن كان ما أريده ليس ما تريده فمن فضلك لا تعطيني إياه؟ هيا، سأعلمكم طريقة جديدة للصلاة. يا الله إن كان ما أصلي لأجله ليس مشيئتك، ونحن نعرف مشيئته، لا تصلوا يا الله هل هي إرادتك أن تخلص ولدي؟ إنها إرادة الله. لكن هناك الكثير من الأشياء التي لا تذكرها كلمة الله بالتحديد. قد تطلبون ترقية في عملكم وقد لا يكون ذلك ما يريده الله لكم. لماذا قد لا يريد ذلك؟ أنا لا أعرف، أنا لست الله. وكما قلت ليلة أمس، هناك الكثير من الأسرار والكثير من الأشياء التي لا نفهمها. لما قد يريد الله ترقية أشخاص غير مؤمنين في شركاتكم ثم يقول إن عليكم أن تسروا بذلك؟ نعم، ثم يقول إن عليكم أن تسروا بذلك وأن تهنئوهم وأن تعنوا ذلك. حقا يا الله، هل أنت معي أم لا؟ عرضت على زوجي قبل سنوات ترقية في وظيفته ورفضها، واعتقدت أنه فقد عقله. لماذا ترفضها؟ ألا تريد أن تترقى؟ لم أقلها هكذا، لكني كنت أفكر ألا تريد ذلك؟ ألا تريد أن يكون لك منصب؟ قال اسمعي، لقد راقبت الذين أخذوا ذلك المنصب، والمال الذي يكسبونه ليس أكثر بكثير، وهم يغيبون طوال الوقت ولا يحصلون إلا على المزيد من المسؤوليات، وأنا لا أريد ذلك. ليس هذا ما كان يريده. حسناً، جيد أنه لم يقبل بذلك، لأنه كانت لدى الله خطة أخرى له، وهي ما نفعله الآن. لمجرد أن الله لا يعطينا ما نريده حين نريده، علينا أن نثق بالله دائما. والبعض منكم هم الآن في أوضاع لا يفهمونها، لا يفهمونها أبدا. وقد قلت ليلة أمس وسأكرر، نحن نعيش الحياة لكننا لا نفهمها. آمين. حين دعاني الله أولا للخدمة، استقلت من عملي ذي الدوام الكامل ليتسنى لي الوقت للدراسة. كانت فواتيرنا أكبر من دخلنا وكنت مرتعبة. كان ذلك الشيطان الصغير يجلس على كتفي ويصرخ في أذني: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ كنت بحاجة إلى معجزة كل شهر لدفع فواتيرنا، ولأني قدمت هذه التضحية العظيمة كنت واثقة من أن أشياء مذهلة ستحدث في أوضاعنا المالية. بالتأكيد إن قدمت هذه التضحية وكنت صالحة جداً فالله سيصنع المعجزات. من الصعب حقاً علينا أن نفعل الحق، وأحياناً نفعل ما هو حق بتضحية، ومع ذلك يبدو أن الله لا يفعل شيئاً. طوال 6 سنوات، وليس 6 أسابيع، طوال 6 سنوات كنا بحاجة إلى معجزة كل شهر. كنت أشتري الملابس المستعملة لأولادي، وأدرس الكلمة، وأعلم الكتاب المقدس في بيتي، وأقول للآخرين إن الله يريد أن يباركهم مالياً. استمريت في دفع العشور وفي العطاء وفي الخدمة سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة. لم أكن أفهم، لم يكن الأمر منطقياً بالنسبة لي، وأراهن على أن البعض منكم هم في هذا الوضع الآن. البعض منكم يعطون أكثر مما أعطوا طوال حياتهم، ويبدو أنهم يحصلون على أقل من أي وقت مضى. لا تتراجعوا عن التزامكم، فهذا بالضبط ما يريدكم الشيطان أن تفعلوه. علينا في بعض الأحيان أن نفعل الحق لوقت طويل قبل أن نحصل على نتيجة جيدة.
أنا لا أفهم. أنا أيضاً لم أكن أفهم لماذا استغرق الله وقتاً طويلاً ليعطينا استجابة في أوضاعنا المالية، لكني أعرف الآن. لم أكن أفهم حينها، لكني أعرف الآن.
كان الله يعلمني أن أثق به في كل شيء صغير أحتاج إليه، ولم أكن أعرف حينها. يصفق الجميع ويهتفون حين أقول إني على التلفاز في ثلثي العالم، لكن هل تعرفون كلفة ذلك؟ لا يقولون: أنت سيدة لطيفة وسنعطيك الهواء مجانا. وتلك السنوات الست علمتني كيف أعمل في هذه السنوات. هيا، أنتم لا تعرفون ما خططه الله لمستقبلكم، لكن صدقوني، أياً يكن ما تمرون به الآن، فأنتم تكتسبون خبرة لما سيأتي فيما بعد. آمين. أنا أنظر إلى الوراء الآن ويسرني جداً أني لم أستسلم ولم أقل: هذا لن ينجح، هذا ليس عادلاً، هذا ليس منصفاً، سأعود إلى الأمل وأجد وظيفة، وإن لم يتسنى لي وقت للدراسة فلن أدرس. كنت بحاجة إلى تلك السنوات للدراسة 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 للدراسة، وكنت بحاجة لتطبيق الكلمة عملياً في حياتي. هيا، لن يفيدكم أن تعرفوا شيئاً ما بأذهانكم، بل يجب أن تعرفوه اختبارياً. يسوع يبحث عن عمال ذوي خبرة. يجب أن نتمتع بالخبرة، يجب أن نختبر أمانة الله، يجب أن نختبر تدبير الله لنا بشكل معجزي. بعض أفضل الأوقات في حياتي، بعض الأشياء التي أثمنها جداً، هي التفكير في بعض الأشياء التي صنعها الله لأجلنا خلال تلك السنوات الست. لن أتكبد عناء إخباركم بها الآن، لكنها كانت رائعة ومدهشة، وحينها لم أحصل على كل ما كنت أريده، لكني حصلت على كل ما أحتاج إليه. الله أمين، إنه أمين، والثقة بالله تحتاج إلى بذل جهد إضافي. وقد قلت الليلة الماضية: هل لديكم علامات ترهل؟ هل هناك علامات في حياتكم تدل على بذلكم جهداً إضافياً للتمسك بالله؟ هذا مفيد لكم. لن تعرفوا بالتأكيد
أنكم تثقون بالله قبل أن تقوموا بخطوة إيمان وتكتسبوا الخبرة معه. أياً تكن مشاكلكم، فالحل هو نفسه دائماً. ثقوا بالله واستمروا بفعل الخير. ثقوا أن لدى الله الحل لأوضاعكم، وأنه يعمل خلف الستار في هذه اللحظة لأجلكم.